بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الدعوة الثانية التي تحتاج إلى البحث عن أدلتها هي دعوى أن الحاج إذا ترك الوقوف بالمشعر عن عذر، لم يدرك الوقوف بالمشعر لا بقدر آن ما ولا بقدر تمام المدة الواجبة، فإلى أن طلعت الشمس من صبح يوم العاشر من ذي الحجة فهل يبطل حجه؟ المعروف قالوا هذه الدعوة هي أنه لا يبطل بذلك حجه ما دام غير متعمد، وإنما عن عذر لم يدرك المشعر، فعلاج ذلك أن يتحول حكمه إلى الموقف الاضطراري، وهو الوقوف برهة ما بالمشعر بعد طلوع الشمس إلى حين زوال الشمس. برهة ما من هذا المقطع الزمني، لا تمام هذا المقطع، برهة ما من بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هكذا قالوا. ولكن من حيث الأدلة خب يستندون في هذا الرأي إلى يستندون على الروايات التي ورد فيها مضمون أن المكلف إذا أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. هذا المضمون جاء في عدة روايات أشرنا إليها في الدروس الماضية. الرواية رقم 6 في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر التي جاء فيها إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحاج. والرواية رقم 8 التي جاء فيها من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. الرواية 9 أيضا جاء فيها قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحاج. الرواية 10 أيضا جاء فيها ماكو في هذه الرواية تعبير زوال الشمس، ولكن أكو بها تعبير وعليه 5 من الناس، مما يشكل قرينة على أن المراد يشمل حتى بعد طلوع الشمس. من أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس فقد أدرك الحاج. والرواية 11 جاء فيها قال من أدرك المشعر الحرام وعليه 5 من الناس قبل أن تزول. هنا جمع بين التعبيرين، بين 5 من الناس وأن تزول الشمس، قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحاج. وأيضا رواية 15 إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. هذه هي الروايات التي تمسك بها المشهور القول بأن من لم يدرك الوقوف بالمشعر إلى حين طلوع الشمس تحول حكمه إلى الوقوف بعد طلوع الشمس بل ببرهة من الزمان إلى حد طلوع إلى حد زوال الشمس. قلنا إن هذه الروايات نستظهر منها الطولية، ما ننكر، لا يمكننا أن ننكر ظهورها في الطولية بضم وضوح الفقه ووضوح الارتكاز المتشرعي بأن الموقف ينتهي من يدرك فينتهي الوجوب وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس، أنه من يمكنه أن يقف قبل طلوع الشمس لابد له أن يقف قبل طلوع الشمس وينتهي الوجوب بطلوع الشمس، والإفاضة يكون من حين طلوع الشمس أو قبيل طلوع الشمس إفاضة الموقف الوقت الطبيعي للإفاضة. هذا الحكم واضح فقهيا ومتشرعيا وارتكازيا جدا واضح. بضم هذا الوضوح الفقهي يستظهر من هذه الروايات أنه إذن يقصد بقوله من أدرك المشعر قبل زوال الشمس، يقصد بذلك من لم يدرك قبل طلوع الشمس، وإلا لو أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فهذا هو الحكم الأولي، هذا واضح أن هذا هو الحكم الأولي. فيستظهر الطولية بضم هذا الوضوح، وإلا لولا وضوح أن الوقت الطبيعي للوقوف بل ينتهي بطلوع الشمس، لولا وضوح ذلك خب لكان القائل يقول بأن قوله من أدرك إلى زوال الشمس معناه أنه لا فرق بين ما قبل طلوع الشمس وما بعد طلوع الشمس إلى حين زوال الشمس، كل ذلك هو الوقت المخير للمكلف، هذا معنى أنه برهة ما إلى حين زوال الشمس سواء قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس لا فرق، يعني ما يفهم الطولية لولا القرينة التي ذكرناها لا يفهم الطولية من هذه الروايات. هذه الروايات ما صرحت بأنه إن لم يقف إن لم يدرك إلى طلوع الشمس فيكفيه أن يدرك قبل زوال الشمس، هذا القيد ما مذكور في هذه الروايات، وإنما هذا القيد قيد الطولية قيد أنه إذا لم يدرك قبل طلوع الشمس فتصل النوبة في طول عدم إدراك الموقف قبل طلوع الشمس تصل النوبة إلى ما بعد طلوع الشمس، هذا القيد بل ما مذكور في هذه الروايات، وإنما نعرف ذلك بالوضوح الفقهي والارتكاز المتشرعي بأنه الوقت الطبيعي للوقوف هو ما قبل طلوع الشمس. فبضم هذه القرينة نستفيد الطولية من هذه الروايات، نستفيد أن هذه الروايات تقصد أنه من لم يدرك قبل طلوع الشمس كفاه الإدراك قبل زوال الشمس، ولكن رغم استفادة هذه الطولية لا ينحل التعارض هذه الطولية، لا تنجي هذه الروايات عن مشكلة التعارض مع الروايات السابقة التي كانت تدل على أن من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له، لأن تلك الروايات ظاهرها أن من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فحجه باطل ولا تصل النوبة إلى بديل، لا بديل لذلك، هذا معنى قوله فلا حج له، يعني بعد ماكو شر ماكو علاج. لا، هذا ينافي العلاج الذي وضعته هذه الروايات من أنه يكفيه الوقوف برهة ما إلى زوال الشمس. إذن التعارض بين هاتين الطائفتين لا يزول بمجرد ظهور هذه الروايات في الطولية، فالتعارض بحاجة إلى حل. قبل أن نذكر مقترحات لعلاج التعارض، خل نحدد ونضيق دائرة التعارض مهما أمكن. روايات من أدرك إلى زوال الشمس فقد أدرك الحاج كثيرة، ما أدري ستة صارت إيش قد صارت. تعارض، ولكن إذا وجدنا وجه جمع عرفي فيصير من نوع التعارض غير المستقر فنحله بوجه الجمع العرفي. تقصد تعارض مستقر؟ لا، تعارض أكو بلي، تعارض أكو غاية الأمر، هذا التعارض قد يكون له علاج فعندئذ ينتفي التعارض. بلي أنت مسبقا لتأخذني بأنه إذا عالجناه بعد ماكو تعارض، ليش قلت التعارض؟ أنت من الآن تريد تأخذ من اعتراف من عندي أكو تعارض، يعني إذا أي علاج سويناه تقول ها أنت شلون قلت أكو تعارض؟ ما يصير هيك، لأن التعارض على قسمين، عندنا تعارض مستقر وعندنا تعارض غير مستقر. فإذا وجدنا جمعا عرفيا فماكو تعارض، بمعنى أنه صار التعارض غير مستقر، هذا مثل الجمع بين الإطلاق والتقييد. هذه الروايات التي تقول إلى زوال الشمس كثيرة، الآن هذه التي أشارنا إليها خل إذا نريد نعددها، واحد رقم ستة، الثاني رقم ثمانية، الثالث رقم تسعة، الرابع رقم عشرة، الخامس رقم 11، بلي، والسادس رقم 15، ستة إذن الروايات. خب، لكن هسه لعله مو كلها صحيحة السند، ولكن الروايات السابقة قليلة من حيث الروايات، بعضها يمكن أن نخرجها عن دائرة التعارض، بعض الروايات الدالة على أن من لم يدرك الوقوف فلا حج له من الروايات السلبية. أما الإيجابية سابقا قلنا أكو روايات بلغة إيجابية وأكو روايات بلغة سلبية. أما الروايات التي كانت بلغة إيجابية فلا ندرجها ضمن التعارف، لأنها كانت تقول من أدرك الوقوف بعرفات إلى بعضها مطلقة، مطلقا من أدرك، وبعضها إلى طلوع الشمس. من أدرك الوقوف معرفات عفوا المشعر، من أدرك الوقوف بالمشعر بل إلى حين طلوع الشمس فقد أدرك الحج. هذه التي كانت بصيغة إيجابية لا تعارض بينها وبين رواياتنا هذه، لأنه لا ليس لها مفهوم واضح ينفي صحة الحاج لمن يقف بعد طلوع الشمس، لأنها من قوله من أدركه صحيح احترازية القيود تقول بأنه إذن من لم يدرك فلا لا حج له، ولكن يكفي لهذه الدلالة العكسية أنه في بعض ولو في بعض الحالات، يعني سالبة جزئية مو سالبة كلية، ما بي مفهوم معاكس على نحو السالبة الكلية، وإنما مفهومها المعاكس على نحو السالبة الجزئية. مثلا إذا قال أكرم الفقير القادل، إجمالا أكو إلى مفهوم معاكس بأنه إذن غير العادل لا يجب إكرامه، لكن لا دائما، مو سالب كلية، وإنما ولو في بعض الحالات لا يجب إكرام الفقير غير الفاسق. فقوله مثلا أكرم الفقير العادل غاية ما يدل بدلالة معاكسة بأنه بل لولا العدالة فليس دائما يجب الإكرام، هناك من لا يجب إكرامه على الإجمال من غير العدول، ولو في بعض الحالات ولو في بعض حصص غير العادل هناك من لا يجب إكرامه، وإلا لو كان يجب إكرامه غير العادل دائما وفي جميع الحالات وفي جميع الحصص لكان ذكر قيد العادل لغوا، لما يقول أكرم الفقير العادل، فذكر قيد العادل لكي لا يكون لغوا يكفي لخلاصه عن اللغوية أن يكون غير العادل لا يجب إكرامه ولو في بعض الحالات ولو بعض الحصص وبعض الحالات من غير العادل لا يجب إكرامه، ولهذا قال أكرم الفقير العادل. فيما نحن فيه من هذا القبيل عندما يقول أنه تلك الروايات التي كانت بصيغة إيجابية كانت تقول بأنه إذا لمن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، فهل يعني أنه من لا يدرك إلى طلوع الشمس فلا يصح حجه دائما في جميع الحالات؟ لا، السالبة كلية لا دلالة في ذلك على المدلول العكسي على مستوى السالبة الكلية، وإنما مدلولها العكسي على مستوى السالبة الجزئية. يعني هناك من لا يصح حجه في من لا يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، ولو جزئيا، ولو في بعض من لا يدرك، ولو في بعض الحالات من لا يدرك، ولعل تلك الحالات هي حالة المتعمد يكفي.
ما ممكن ضم هذا الموجب الجزئي أو السالب الجزئي إلى هذا مفهوم الرواية المتعارضة، يكون قوة المنطوق في المشكلة.
ما عرفت شنو قصدك؟
يعني الآن الروايات السلبية تقول من لم يدرك،
الآن قاعد نلحظ وقوع تعارض، وجود تعارض أو عدم وجود التعارض بين رواياتنا التي تقول إلى الزوال، التي تقول إلى الزوال، وبين الروايات الإيجابية. أما الروايات السلبية بعدنا، الروايات السلبية من بعدين راح نبحث عنه هل تقع طرف للتعارض أو لا. أقول بأنه رواياتنا هذه التي تقول إلى الزوال لا تعارض بالروايات التي كانت بصيغة إيجابية سابقا، لأن تلك الروايات التي كانت بصيغة إيجابية مدلولها المعاكس على إنما هو على مستوى السالبة الجزئية لا على مستوى السالبة الكلية. لو كان مدلولها المعاكس على مستوى السالبة الكلية لكان يقع تعارض بين تلك السالبة الكلية وبين هذه الروايات الدالة على ان على انه الى الزوال. ولكن ما دام ان دلالتها العكسية على مستوى السالبة الجزئية فلا تعارض، لانه يقول بانه من لا يدرك إلى الزوال فلا حج له. خب هذا غاية ما يدل بالدلالة العكسية، أنه من لا يدرك إلى حين شقلت إلى حين طلوع الشمس، من أدرك إلى طلوع الشمس فلا حج له. هذا غاية ما يدل بالدلالة العكسية، أنه من لا يدرك إلى طلوع الشمس فقد بلي لا يكون حجه صحيحا. من المنطوق من أدرك حجه صحيح، مفهومه على مستوى السالبة الجزئية أن من لا يدرك قد لا يصح حجه، وقد يصح حجه لعله، قد لا يصح حجه، وهذا لا يعارض إلى مع ما يقول في رواياتنا الجديدة الآن بأنه إذا وقف بدلا عن ذلك إلى طلوع إلى زوال الشمس فيكفي. هذا إذن لا ينفي البديل، وإنما ينفي، بل يقول بأنه إجمالا هناك من لا يصح حجه إذا لم يدرك المشعر إلى حين طلوع الشمس. خو يكفي أن يكون المقصود بذلك المتعمد، فإذا لا تعارض بين رواياتنا هذه التي تقول إلى زوال الشمس وبين تلك الروايات الإيجابية التي كانت بصيغة الإيجابية سابقا. نأتي إلى الروايات السلبية التي قرأناها سابقا. الروايات السلبية هي التي يقع تعارض بينها وبين رواياتنا هذه، لأن الروايات السلبية ظاهرها بعد سلبها سلب كامل على نحو سالبة الكلية، ظاهرها سالبة كلية، لا تقول بأنه من لم يدرك، من لم يدرك يعني سواء كان مثلا متعمدا أو غير متعمد، من لم يدرك. وسواء وقف بعد ذلك أو لم يقف بعد ذلك سالبة كلية، من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حج له. هذا ظهور الإطلاق في السالبة الكلية بأنه سواء وقف بعد ذلك أو لم يقف إلى زوال الشمس، سواء أدرك الوقوف إلى زوال الشمس أو لم يدرك الوقوف إلى زوال الشمس، ما دام لم يدرك إلى طلوع الشمس فلا حج له، هذا ظاهرها. فيقع تعارض بينها وبين هذه الروايات. وفي تلك الروايات التي كانت بالصيغة السلبية بعضها لا تحدد بطلوع الشمس، بل تقول من لم يدرك المشعر فلا حج له، هذه هم نخرجها عن التعارض. تلك الروايات التي كانت بصيغة سلبية بدون ذكر طلوع الشمس، لأنه إذا بدون ذكر طلوع الشمس هذا معناه من لم يدرك المشعر نهائيا فلا حج له حتى إلى زوال الشمس، هذا ما ينافي مع هذه الروايات التي تقول بأنه من أدرك طلوع المشعر قبل زوال الشمس فلا حج له. فمثلا من تلك الروايات التي كانت بالصيغة السلبية سابقا كان عندنا في الباب 23 الحديث الثاني قال إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. فاتتك المزدلفة إلى متى؟ ما قيل إلى طلوع الشمس. إذا فاتتك المزدلفة بشكل كامل.
ما نطبق الوضوح. نعم.
بلي.
ليش ما نطبق الوضوح عليها أيضا؟
لا يوضح. بالعكس المشهور قالوا بأنه إلى طلوع الشمس إلى 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 زوال الشمس موقف اضطراري عنده موقف اضطراري. فإذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. إذا فاتت المزدلفة معناها أنه أطلاقا سواء في الموقف الاختياري أو الموقف الاضطراري معا هذا معنى فقد فاتك الحج. إذن هذه ما يخرج هذه الرواية تخرج عن دائرة التعارض. ما دام يعني اشتهر القول بوجود موقفين وموقف اضطراري وموقف اختياري فما يحصل انصراف، ما دام اكو اثنين موقفين فيكون ظاهرهم نفي الاثنين، يعني سواء الاختياري او من لم يدرك سواء في الموقف الاختياري او الاضطراري فلا حج له، هكذا يصير الانصراف، مو انصراف الى خصوص احد الموقفين. إذن هذه الرواية تخرج عن دائرة التعارض. بلي. ورواية أخرى لعلها كانت هي نفس هذه الرواية ولكن في نقل آخر في الباب 25، لأن الراوي عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله، هذه أيضا هكذا كانت أيضا عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله عليه السلام، فظاهر أن الرواية واحدة ولكن كررها صاحب الوسائل هنا عن طريق التهذيب. وفي الباب 25 من الصدوق عفوا أيضا من التهذيب في الباب 25، اثنينها من التهذيب. بل على كل حال كررها صاحب الوسائل ولكن السند بعد عبيد الله وعمران ابن علي الحلبيين يختلف، باقي السند يختلف. هنا عنه عن القاسم بن عروة عنه يقصد عن الحسين بن سعيد. احنا كم نفس الشيء عن القاسم السند بتمامه مشترك مكرر عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران. هنا هم محمد بن حسن بن سعد عن الحسين بن سعيد عن القاسم السند بتمامه. إذن هي هذه الرواية هي بشكل كامل. على كل حال فهذا أيضا اللي موجود في باب 25 أيضا نفس تلك الرواية وهي خارجة عن دائرة التعارض. تبقى الروايات التي تكون معارضة. الروايات التي تكون معارضة واحدة الحديث الأول في الباب 23 التي جاء فيها فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة. باب 23 الحديث الأول والسند أظنه تا محمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بإسناد تام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. والرواية الأخرى أيضا التي تبقى طرفا للتعارض بل الرواية رقم 3 التي جاء فيها وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له. السند عنه يعني عن الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل. وهذا محمد بن فضيل أنا ما أذكره. تذكر شيء عنه؟ ما إلى توثيق. فإذا السند غير تام هم نخرج عن التعارض. محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا من الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن لم يأتي جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له. خب هذا هم طرف للتعارض الأولى أن يكون السند ساقطا. بلي. وأيضا الحديث رقم 5 في الباب 23 بلي التي جاء فيها فإذا طلعت الشمس فليس له حج عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج. الظهر فقط إذني بلي الظهر فقط إذني يعني وحدة طلعناها من دائرة التعارض لأنه ما كان فيه تحديد طلوع الشمس بلي ووحدة إذا كان السند غير تام. خو هذا الأخير خلينا نشوف السند بلي كانت مكررة في الباب 23 وفي الباب 23 رقم 2 وفي الباب 25 رقم 1 كانت مكررة. ليش أخرجناها من التعارض؟ فيبقى في الباب 23 رقم 1 ورقم 3 ورقم 5. هذا خلينا نشوف السند مالته وعنه عن محمد بن سهل. محمد بن سهل أنا ما أذكره.
ابن سهل بن زياد.
خوب. خوب ثقة له مو ثقة. سهل بن زياد خوب ما يوثقونه. إلى توثيق عن محمد بن سهل عن أبيه. هذا عن أبي سهل بن زياد يعني هذا يعني يمر سهل ابن زياد، وسهل ابن زياد عادة ما يوثقه. عن إسحاق ابن عبد الله، إسحاق ابن عبد الله شنو وضعه أما أذكره. أي فإذا الظاهر أن هذا هم يخرج بسبب السند، وقلنا رقم ثلاثة هم بسبب محمد بن فضيل بسبب السند، تبقى رواية واحدة تامة سندا ودلالة للتعارض، وهي الحديث الأول في الباب 23. الحديث الأول في الباب 23 سند تام، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز، واضح الصحة. والمتن يقول فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حاج ويجعلها عمرة. بسبب سهل بن زياد.
سيدنا شو عرف بسهل بن زياد الآدم المقصود به؟
سهل بن محمد بن سهل عن أبيه. هو سهل بن زياد المعروف هو هذا الذي ما يوثقوه، واللي ابن محمد بن سهل. ظاهر أن القرائن تدل على أنه هو ذاك الذي ما يوثقوه. بلي. وأيضا إسحاق بن عبد الله ما أدري شنو وضعه، لعله هم ماكو إلى توثيق. وعلى كل حال فهذه ثلاث روايات، واثنين من عدها ظاهر أنها غير تامة سندا، واحدة فقط تام سندا ودلالة. فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حاج ويجعلها عمرة. فالحديث الأول من الباب 23. خب نأتي إلى وجه الجمع. ها انتهى الوقت، مع الأسف، والحمد لله رب العالمين.